الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب تسويه الصحف. وذكرنا جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية اهتمامه بتسويه هذه الصحف، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة رضي الله عنهم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ فقالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: يتمون الصفوف المقدمة ويترصون في الصف. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهمية تسوية هذه الصفوف حتى لا تكون هناك اختلاف بين الوجوه وبين القلوب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على ذلك الأمر: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم. وكان يقول ويقسم رب سبحانه وتعالى: والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فعند ذلك كانت الاستجابة الفورية للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانت الإجابة الفورية للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى قال: رأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه، كما بين ذلك النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثم توقفنا عند رواية ذكرها المصنف عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول، إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. فكان كما يذكر البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية. قلنا: هذا أيضا من مهام الإمام، كما بينا أن الإمام يتعاهد الصفوف، أن الإمام يتعاهد الصفوف، وأن تسوية الصف من مهام ذلك الإمام، كما ذكر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية حتى يطمئن أنه قد استوى وترصوا في صفوفهم. وكما يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما: يمسح صدورنا ومناكبنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل هذه الصفوف برفق وبنين، كان يعدل هذه الصفوف برفق وبنين، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يبين لهم العلة من ذلك وأهمية الاهتمام بتسوية الصفوف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهمية ذلك الأمر إلا حتى تنكر هذه القلوب بعضها لبعض إن كان هناك اختلاف في الصفوف ولم يكن هناك تسوية في ذلك الصف. فكان من الأهمية بمكان أن يتعاهد الإمام هذه الصفوف ويقوم بغسل الناس في صفوفهم حتى يطمئن أنه قد استووا في صفوفهم، عند ذلك كان يتقدم إلى الصلاة ثم يكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول، يصلون على الصفوف الأول. كذلك أيضا كما قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: حتى إذا قمنا للصلاة قال: فإذا استوينا كبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي هذه الصفوف إذا قمنا للصلاة، قال: يسوي إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر، حتى يطمئن أنهم قد تراصوا في صفوفهم واستوت تلك الصفوف ولم يكن فيها إعوجاج، عند ذلك كان يتقدم ثم يكبر. يبقى هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعاهد ذلك الصف بنفسه، وكان يتعاهد الصفوف بنفسه من ناحية إلى ناحية كما قال البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكان يسوي هذه الصفوف حتى إذا وجد هذا البروز في صدر أحدهم كان يعدله حتى يستوي في ذلك الصف. ولذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تضر خروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وقال أبو داود رحمه الله: ومعنى ولي بأيدي إخوانكم، قال: إذا جاء رجل إلى الصف ذهب يدخل فيه، فينبغي أن يلين له كل رجل من كبيه حتى يدخل في الصف. يبقى بيذكر هنا أبو داود رحمه الله في تعليقه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يوصي بلين الجانب ولينوا بأيدي إخوانكم. قال: ومعنى لينوا بأيدي إخوانكم، إذا جاء رجل، بدي الصورة العملية كما يذكر أبو داود رحمه الله، إذا جاء رجل إلى الصف ذهب يدخل فيه، فينبغي أن يلين له كل رجل من كبيه حتى يدخل في الصف. يبقى نقول ممارسة الأخوة الإيمانية عندما يتراصون في تلك الصفوف، يمارسون هذه الأخوة الإيمانية لين الجانب والرفق أيضا بين المسلمين. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى أكد على تلك الصفات، وهي صفات ينبغي للمسلم أن يشتمل عليها، كما مدح الله عز وجل الصحابة رضي الله عنهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فالله تبارك وتعالى مدح الصحابة رضي الله عنهم بلين الجانب: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكما ذكر أيضا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قلنا ده حال المسلم، قلنا هذه خلال أساسية في المسلم، وقلنا لا سبيل لممارسة الأخوة الإيمانية إلا عندما تبث هذه الأخلاقيات داخل القلوب. يبقى عندما تبث هذه الأخلاقيات داخل القلوب وتربى الإنسان على مثال هذه الخلال. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المسلم: المسلم لين هين سهل. المسلم أو المؤمن سهل ولين وهين، وبالتالي كان يقول: لينوا بأيدي إخوانكم. الرفق دايما، وما كان الرفق في شيء إلا ذانا، وما كان العنف في شيء إلا شانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مش عبارة عن مرويات يعني بنتلفظ بها عند الحاجة، ولكن ينبغي أن تحول إلى سلوكيات، وينبغي أن تحول إلى أخلاقيات وخلال لا تنفك عن المؤمن بأي حال ولا أحوال. قلنا هذا من مقتضى وموجب الإيمان، من مقتضى الإيمان وموجبات الإيمان أن نعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نمتثل ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، أو ما أظهره لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الصحابة: أقيموا الصفوف وحالوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. ولينوا بأيدي إخوانكم، يبقى نقول أن تلين بأيدي إخوانك، أي أنه إذا قال أخذوا بها ليقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى. قلنا مساواة الصف، إما هذه الصورة التي ذكرها أبو داود رحمه الله: إذا جاء رجل إلى الصف ذهب يدخل فيه، فينبغي أن يلين له كل رجل من كبيه حتى يدخل في الصف. نقول والله بيبقى فيه ساعات بيبقى فيه فروجات في الصف، فروجات، وبالتالي من الممكن يعني أن يعني تلتئم تلك الصفوف حتى ندع ذلك الداخل أن يصطف معنا في الصف. هذه مسألة. والأخرى: لينوا بأيدي إخوانكم، إن أخذ يعني أخوك بيدك قلنا حتى تستوي معه في الصف، فلا بد أن يكون هناك نوع من أنواع اللين. قلنا معنى كده أنك أنت تتقدم وتتأخر حتى يستوي ذلك الصف، حتى لا تتنفر هذه القلوب. وبالتالي قال: ولينوا، أي كونوا لينين هينين منقادين بأيدي إخوانكم، إذا أخذوا بها ليقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى. الله تعالى كما أمر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى هذه صورة من صور التعاون على البر والتقوى. وكذلك أيضا يبقى دي منظومة، الصلاة منظومة متكاملة بيظهر من خلالها ذلك التعاون بين المسلمين، ويظهر أيضا هذا الجانب الخلقي. يبقى دي جوانب أخلاقية بتظهر أيضا خاصة عند ممارسة تلك العبادات، خاصة الصلاة. فالصلاة خير الموضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده بيبين عظم قدر الصلاة، عظم قدر الصلاة وكذلك الاهتمام بها. يبقى مش مجرد الإنسان حياتي والله صلاة الجماعة فحسب، ولكن أيضا قلنا هناك مهام للإمام. إمام ده مش إمام صلاة يكبر نكبر خلف ذلك الإمام يتقدم حتى يؤم القلب فقط، ولكن عليه أن يتعاهد الصفوف كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ولا تضروا فروجات للشيطان، ولا تضروا فروجات للشيطان، يبقى لا تتركوا فروجات للشيطان. وقال ومن وصل صفا وصلى الله، انقطع صفا قطعه الله. قال ونصل صفا بالحضور فيه وسد الخلل منه وصلى الله اي برحمته، ومن قطع يبقى هذا الصف بعدم السد او وضع شيء مانع، فعلى الله برحمته الشامله وعنايته الكامله. يبقى الانسان يستنطر تلك الرحمه ويتعرض لرحمات ربه سبحانه وتعالى، وهذا لا يتم الا بامتثال الانسان لاوامر ربه سبحانه وتعالى. يبقى يمتثل لأوامر رب سبحانه وتعالى، قلنا عند ذلك يبقى هذا الإنسان يستحق ويشمل برحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى نتعرض رحمات الله سبحانه وتعالى، يبقى أي فعل جالب رحمات الله عز وجل ينبغي للمسلم أن يتعرض لها، وأي فعل تستوجب سخط الرب سبحانه وتعالى على فعلها يبقى نكون أبعد ما نكون عنها. قال ونصر صفا وصلى الله، وقطع صفا قطعه الله. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. قال الذي نفسي بيدي إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذر. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. قال الذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذر. يبقى ننتبه إن الشيطان لا يترك الإنسان حتى هو في الصلاة. تذكر كما بينا قبل ذلك هذا الصحابي رضي الله عنه الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن الشيطان يلبس بينه وبين صلاته وقراءته، فقال ذاك شيطان يقال له خنزير، فإذا أحسست فادخل عن يسارك ثلاثا، ففعل فلم يأتيه مرة ثانية. إن معنى الكلام ان الشيطان مش هيتركك لغايه لما تدخل في الصلاه ويتركك حتى تنصرف منها، لا، حتى وانت في الصلاه. ان حتى نجد ان القوم ما خرجوا من بيوتهم الا من اجل الصلاه، يتقون في الصفوف ولكن يتركون تلك الفرص ويتركون هذا الخلل في الصف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يدخل بين هذه الصفوف، يدخل بين هذه الصفوف. قال فوالذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذر، زي كأنها الغنم الصغيرة كده، يعني بتتفلت في هذه الأماكن التي قد نراها ونستهين بها، أماكن بسيطة يعني لا نضيق هذه الأماكن، ولكن نجد فروجات بين الناس، فعند ذلك الشيطان يدخل من هذه الخلل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، من تمام الصلاة، قلنا من حسن الصلاة، من كمال الصلاة، يبقى أن احنا نتعاهد هذه الصفوف وأن نستوي في صفوفنا وأن نترص في تلك الصفوف. قلنا كفى بها يعني فضيلة أن نترص في الصفوف كما تترص الملائكة عند ربها سبحانه وتعالى. قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ذكر كيف نتمم هذه الصفوف. قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. يبقى بننتبه إن دايما كده الصف الأول بيستكمل ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، قلنا نتمم تلك الصفوف. هذا هو تمام الصفوف وهذا هو من تسوية الصفوف، أتم الصف المقدم ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. يبقى لا ندع فرج للشيطان ولا ندع خلل في ذلك الصف، ونسعى إلى استكمال تلك الصفوف، فإن كان من نقص فيكون في الصف المؤخر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. قال الإمام الخطابي رحمه الله في تعليق لذلك الكلام قال معناه لزوم السكينة في الصلاة والطمأنينة فيها لا يلتفت ولا يحك من كبه بمنكب صاحبه، وقد يكون فيها وجه آخر وألا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبه لتراصي الصفوف ويتكاثف الجموع. قال يبقى خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، قال يعني معنى الكلام دوت ان هو حيلزق المنكب بالمنكب، وكذلك ايضا قال بصورة اخرى انه لو دخل انسان في الصف، قلنا في بعض الاحيان بيأتي الانسان ولا يستطيع ان يصلي منفردا خلف الصفوف، ولكن نقول يعني ان كان يستطيع ان يدخل بين الصفوف، قلنا لان الناس عندما يقفون لم يقفوا وقد ايه تم الزق المنكب بالمنكب يعني مباشرة وضاق عليهم المكان او الصف، لكن هناك فرجة يعني قد نعدل هذه الصفوف ونستطيع ان نقترب حتى نقف، فعلى ذلك قال لينوا بايدي اخوانكم، يبقى تترك اللي هيدخل ده بدل ما يصلي منفرد خلف الصف، وعسى انه لا ياتي انسان بعد ذلك فتترك له الفرصه حتى يدخل في ذلك الصف. نقول الصف يسع، الصف يسع، يبقى المجموعه لما تقف كده هتقف مستريحه، ولكن نقول الصف ما زال يسع على الرغم ان هو في الظاهر كده وكان الصف تم استكماله، ولكن الصف يسع، فعلى ذلك لينوا بايدي اخوانكم نوع من انواع الرفق، يعني نوع من انواع الرفق. يبقى معنى الكلام انك انت تكون لين وسهل وهين مع اخوانك وتدع على الفرصه حتى ترص معك في الصف حتى ينال ثواب الجماعه من بدايتها، لانه هنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف، لا صلاه لمنفرد خلف الصف، وان في بعض الاحيان بياتي الانسان وطبعا لا يستطيع ان يقف صفا واحدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له امامه فرصه الا ان يدخل ما بين الصفوف ومع الصفوف، فعلى ذلك لينوا بايدي اخوانكم اترك له الفرصه حتى يدخل ويقف الى جواره. لذلك كما يقول الامام الخطابي رحمه الله والا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد القلل او لضيق المكان بل يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبه لترصي الصفوف ويتكاثف الجموع، لترصي الصفوف لترصي الصفوف ويتكاثف الجموع. ثم بيذكر بعد ذلك باب اخر وباب الصفوف بين السواري، قال باب الصفوف بين السواري. ثم ذكر عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع انس بن مالك رضي الله عنه يوم الجمعه فدفعنا الى السواري فتقدمنا وتاخرنا، فقال انس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى هذا الكلام ان هو ما كانش بيصلي ما بين السواري في صفات الصفوف، قلنا حتى لا تقطع هذه الصفوف، نقول والله بيبقى في اعمده في المسجد، قلنا لو وقفنا عند ما بين العمودين هنجد ان اساسا هيقطع ذلك الصف يستكمل من بعد ذلك العمود القائم، يبقى هذا ما معنى الكلام. قال انس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي نحترز عن الصلاه بين السواري، قال حديث يدل على كراهه الصلاه بين السواري، قال والعله في الكراهه ما قاله ابو بكر بن عربي رحمه الله ان ذلك اما لانقطاع الصف او لانه موضع جمع النعال، قال يعني الكراهه نشأت إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع جمع النعال، ولكن هو لانقطاع ذلك الصف، لانقطاع الصف. لكن طبعا يعني بيبقى فيه حالات ضرورة، قلنا الكلام دوت يبقى الإنسان الإمام يعي هذا الأمر ويفرق بين الصلوات، قلنا في بعض الصلوات المسجد لا يمتلئ، المسجد لا يمتلئ، فلا تدع هذه الصوم تقطع عن طريق هذه الأعمدة. يبقى في بعض الأحيان نقول والله ده صف أو صفين هيبقى في المسجد، يبقى ما فيش منع ان احنا نجعل هذه الصفوف تقطع عن طريق الاعمده، يبقى الامام نقول يتعهد الصفوف ويبلغ القوم انهم يعني يترصون من بعد ذلك الصف، من بعد ذلك العمود او من قبل ذلك العمود بصوره لا يقطع مع الصف، لا يقطع مع الصف، يبقى قلنا فيها كراهه، ثم لو صلوا بهذه الصوره لا قطع، نقول ان الصلاه صحيحه والصف ايضا متراص، ولكن الاولى ان يستكمل ذلك الصف، ان يستكمل لا يستكمل بهذا العمود ولكن يستكمل بالانسان، فعلى ذلك نقول لو كان الامر كده يبقى هيباعد منه الصفوف بحيث انه لا يكون هناك عمود يقطع ذلك الصف، لكن نقول لبعض الصلوات بيمتلئ المسجد يبقى على ذلك الإمام يعلم، يبقى حال المصلين وحال نقول الجموع التي يأتون إلى الصلاة. قلت في صلاة العشاء حيمتلئ المسجد، يبقى عند ذلك عندما تتراص الظهور تتراص ابتداءها، ونقول إن إيه حتى لو كان إيه هذا العمود هيقطع ذلك الصف. قلنا لأن المسجد يمتنع عن آخره ولا فرصة إلا بذلك الأمر، قلنا غير الصلاة اللي هو لا يمتلئ فيها المسجد مفيش مدعان إحنا نقطع ذلك الصف عن طريق العمود، وقلنا بذلك يتعاهد الإمام أيضا الصفوف في ذلك الأمر. ولذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا حتى لا يقطع ذلك الصف، حتى لا يقطع هذا الصف بين هذه الثواري. ثم ذكر أيضا باب الأمر وباب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. قال: من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. قال في رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الرواية وزاد: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. قال: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. ثم ذكر الرواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ما يمن الصفوف. إن الله وملائكته يصلون على ما يمن الصفوف، بيتكلم عن السترة التي تكون خلف الإمام، يتكلم عن السترة التي تكون خلف الإمام. قال: من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. تكلم على السترة التي تكون خلف الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا صفات لنا صفات السترة التي تلي الإمام، السترة اللي هي نقول تقف خلف الإمام. قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى معنى كده أن يقترب من الإمام من كان له تلك الصفات، يعني منكم الأحلام والنهى. قلنا يبقى إنسان عليه يعني الوقار والسكينة، وأيضا يكون عنده التأني وكذلك التثبت في الأمور وضبط النفس عن هيجان الغضب. ويبقى العقلاء، يبقى العقلاء هم الذين يلون ذلك الإمام أولو الأحلام. قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث: تقديم الأفضل، فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما يحتاج الإمام للاستخلاف فيكون هو أولى، وأنه يتفضل لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفضل له غيره، وليضبطه صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس، وليقتدي بأفعالهم من ورائهم. لما ده كلام الإمام النووي رحمه الله يعلق على هذه الرواية، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن السترة التي تلي الإمام: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يبقى نقول دي السترة اللي خلف الإمام. يا ترى إيه العلة من ذلك؟ قلنا: قد يلتهي الإمام شيء فعند ذلك حيستخلف، لعندما يستخلف يطمئن أنه قد استخلف ذلك الرجل الذي يتمم الصلاة لفقه بذلك الأمر. وكذلك إن انتهى الإمام شيء من النسيان أو الخطأ فإنه يفتح على الإمام ويعلم كيف يتم الفتح على الإمام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إياكم عيشات الأسواق، الأصوات المرتفعة. يبقى الصوت المرتفع ده لا يكون في المسجد حتى لو كان بصورة الفتح على الإمام، حتى لو كان بصورة الفتح على الإمام، وإنه بيعمل نوع من أنواع الإزعاج. ولكن نجد أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم الأحلام والنهى، قلنا يعلم كيف يتم الفتح على الإمام وكيف يسلم الإمام هذه الآية التي نسيها أو أخطأ فيها. إزاي يسلم الإمام؟ قلنا بصورة لا ينزعج مع الإمام، لا ينزعج مع الإمام. قلنا ممكن تفتح الإمام بصورة ينسى الإمام تماما، يعني في أي صورة كان يقرأ، في أي آية كان يقرأ. يبقى حتى صورة الفتح على الإمام يعني نستفيد بها من خلال تلك السترة التي تلي ذلك الإمام. ولذلك قال العلماء أن هذه السترة حق للإمام، أيضا دي من حقوق الإمام. يعني معلوم، طبعا معلوم أن الإنسان الحق بالتقدم هو من أتى مبكرا، لكن كأن السترة دي حق للإمام، فجاز للإمام أن يقدم من يرى أنه لو حدث له شيء يستخلفه. يبقى جاز السترة دي من اختيار الإمام، يختار الإمام هذه السترة، يختار الإمام هذه السترة، هذا حق أيضا للإمام. ده نقول حق للإمام قلنا من الممكن ان يكون اساسا لحيال الايمان اساسا وكان لحيال الايمان لا يقبل الامام اساسا لا يصلح، وان من اقصى الامام لا يستطيع ان ينبه الامام على ذلك، لكن هو بغفله حاله كده دائما بغفله، حتى لو نسى الامام لا يذكره، قلنا لا يعي بغفله، وعلى ذلك ستره الامام هذا حق للامام. يبقى زي ما قلنا كده من مهم الامام هي تفريد الصفوف وتعالي الصفوف حتى اذا اطمأن الصفوف قد ترسخ قوم في الصف يتقدم ثم يكبر كما قال النعمان بن بشير رضي الله عنه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال يعني منكم الاحلام النهى بيذكر الستره لا تكون خلف الامام، قلنا يبقى دي الستره اللي خلف الامام، يبقى قال لان الامام اذا انتهى شيء كما قال الامام النووي رحمه الله، قلنا ربما يحتاج الى استخلاف فيكون هو اولى. قلنا هيبقى ضابط للركعات، ضابط للقراءه، ضابط للصلاه، ولانه يتفضل تنبيه الامام على السهو لما لا يتفضل له غيره. يبقى ده اساسا مهمه هذه الستره التي اختارها الامام، وبالتالي نقول هذا حق للامام. يبقى ممكن الامام كده الستره التي خلف الامام من الممكن ان ياتي بانسان يقدمه في ذلك المكان، يقدمه في هذا المكان، يبقى هذا حق للامام. قلنا هذا من مصلحه الصلاه، هذا من مصلحه الصلاه، يبقى مصلحه الصلاه ذلك الامر، ولذلك نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قال في الرواية الثانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأشواق. ننتبه من الأصوات المرتفعة، يبقى ده الكلام ده كان في الأسواق، يبقى يصلح يناسب هذا المكان، يبقى إذا كان صاحب السلعة بينادي على السلعة فده نقول يتناسب يعني رفع ذلك الصوت مع الأسواق عندما ينادي الرجل على سلعته، لكن في المسجد يبقى نقول هناك حد لا يرفع عنه الصوت، يبقى في حد كده لا يرفع عنه ذلك الصوت، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم معيشات الاسواق، يبقى لا نقول منازعات ولا خصومات ولا رفع للاصوات ولا رفع الاصوات. ولذلك معلوم ان ليله القدر قد رفع ذكر ليله القدر بسبب التلاحي بين الرجلين، يبقى لما تلاحى رجلان يبقى خرج النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يدخل القول يعني ما هي الليله التي هي ليله القدر، ولكن رفع ذلك الذكر بسبب التلاح الذي كان بين رجلين، التلاح الذي كان بين رجلين. يبقى نقول ان هذه اماكن لا يصلح فيها رفع الصوت، لا يصلح فيها رفع الصوت، يبقى الصوت هنا لا يرفع، ان كان الصوت هيرفع هيرفع بالذكر والموعظه، يرفع بالذكر والموعظه. قلنا ايضا يعني على حسب ما يتناسب مع القول، يبقى حتى لما يكون هناك مذكر او واعظ للقول لما بيرفع الصوت يرفع الصوت قلنا بالمقدار الذي يسمع به القول، ان كان يرفع الصوت في الصلاه يبقى بالصوره التي يسمع بها القول، يسمع بها القول. يبقى ده اساسا اياكم وهيشات الاسواق، قلنا هذا اختلاف بين الاماكن، قلنا ده اماكن ينادى فيها على السلعه لكن هنا اماكن لا يرفع فيها الصوت الا بذكر الله، يرفع بها الصوت الا بذكر الله. نقول حتى الامام في القراءه عندما يقرا يقرا بالصوره التي يسمع بها القول، لان ده الشاهد الغرض. الغرض ان الامام طبعا لما يرفع الصوت بالقراءه او بالموعظه وغير ذلك قلنا بالصوره التي يسمع بها القول، لان ده الغرض من هذا الكلام، ابلاغ هذا الحق الى الناس. نقول والله لما يكون مجموعه قليله غير لما يكون مسجد واسع كده مجموعه كثيره، فلما هينادي بالقول او يذكر القول يحتاج الى رفع الصوت يعني شيئا ما، غير لما يرفع الصوت مع مجموعه قلنا الصوت يصل الى ذلك المدى حتى لو لم يرفع. يبقى نقول يبقى الصوت يرفع حتى بالذكر والقران، قلنا على حسب طبعا مقدار اجتماع هؤلاء الناس. وكذلك قال ان الله وملائكته يصلون على ما يمن الصفوف، قال استحباب يعني الكون في يمين الصف الاول وما بعده من الصفوف. ثم بعد ذلك يتكلم تحت باب اخر وباب مقام الصبيان من الصف، ازاي نرص الصبيان في الصفوف. قال باب مقام الصبيان في الصف من الصف، ثم ذكر روايه عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال الا احدثكم بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأقام الصلاة فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم ثم صلى بهم فذكر الصلاة ثم قال هكذا صلاة، قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال أمتي، قال هكذا صلاة أمتي. بيذكر هنا يعني كيف يتم رص الصفوف، إذا قال الرجال ثم الغلمان ثم النساء، إذا رص الصفوف يبقى الرجال أولا ثم الغلمان ثم بعد ذلك النساء. فيقول في هذه الترجمة باب مقام الصبيان من الصرف. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال لو حدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأقام الصلاة فصف الرجال فصف الغلمان خلفه ثم صلى بهم وقال هكذا صلاة أمتي. قال هكذا صلاة أمتي. قال الحديث يدل على تقدير صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء. إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا فإذا كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف. قالوا يبقى الكلام دوت لما تكون أكثر من صبي. طبعا هو الصبيان اللي هيخصر بيهم المفترض كده اللي هو معلوم أننا نأمر الصبيان بالصلاة لسن سابع لسن سابع. دايما كده ان الانسان بياتي بولد صغير عنده نقول سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات وعلى ذلك بيضعه في الصف. احنا بنتكلم على الصبي اساسا الصبي اللي هو هيؤمر بالصلاه ولا يؤمر يصلي الا عند سن سابع. لكن نقول الصبي الصغير ده اللي عنده خمس سنوات اربع سنوات يعني حتى لو صلى نقول صلاته يعني اساسا يعني لا تصح. قلنا لان الصلاه انت تصح عند سن سبع سنوات غير الحج يعني هذا حج رسول الله قال نعم ولك اجره. يبقى نقول لو كان طفل صغير كده ممكن هيحج نعم هتعقد له نيه الحج عن طريق والديه ويتم العمل نقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للمراه عندما رفع ذلك الصبي اليه يبقى ده في الحج. لكن في الصلاه قال امره بالصلاه للسبع يبقى ده السن اللي هو هتصح منه الصلاه ويرتب عليها الثواب. اما ما عدا ذلك لا. وبالتالي نجد ان الانسان ممكن بيستصحب ابنه الصغير ثلاث سنوات ويحاول يوقفه في الصف نقول ده خلل هيحدث خلل ده صغير يعني احنا هيبقى صغير هو ده من دأب الصغير يعني احنا ما بنلومش على الصغير بنلوم على الكبير اللي هو استصح ذلك الصغير يصر على ان يقف في الصف. نقول له طب هو الصغير ده دايما كده نقول الله يتقدم ويتاخر تقدم ويتاخر هيعمل ايه؟ خلل في الصف وممنوع الخلل في الصف يعني ممنوع الخلل في الصف. فهنجد يعني اصبحت ايضا دي من الطمه الكبرى يعني في تعامل الناس في الصلاه، صلاه الجماعه، ان لو كل واحد يجيب ولد هنجد ان هو خاص بصلاه الجمعه، يعني نقول الطمه الكبرى في صلاه الجمعه تجد ان الرجل بيستصحب الولد، يقول لك عايز اعوده من الان على الصلاه، يقول له هذا شيء طيب، بس هو ده هيفسد علينا الصلاه، يعني الصغير ده هيفسد علينا الصلاه، ده هيفسد عليك انت الصلاه، انت هتحتاج انك انت تقعده تحتاج ان هو ده طفل صغير يحتاج الى الدخول لدورة المياه يحتاج الى الماء يحتاج الى انك انت دايما تسكته ده من دأب الصغير يعني دأب الصغير ان هو لا ينقص في مكان ده من مس الحصى فقد لغى ده من مس الحصى فقد لغى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب الاضافه للصغير غير ضابط للكلام هيبقى غير ضابط يتكلم وانا لا يعي مش مدرك للامور يعني مش مدرك للامور. لكن نجد ان دي اساسا اصبحت يعني ايضا من الامور يعني من الامور اللي بارز فيها الناس حتى بنجد يعني مجموع كبير من الصبيان بيستصحبها الاباء خاصه في صلاه الجمعه. قول يعني ده كلام قلنا لا يليق يعني ده مش مكان الصبيان. احنا بنتكلم على الصبي اللي هو هيؤمر بالصلاه لسن سبع لكن ما عدا ذلك نقول غير ضابط لو بيرتنا يقعد في مكانه ولا غير ذلك. قلنا لان ده ما يتناسب مع سن الصبي ده صبي ما جراش عليه القلم رجع عنه القلم وبالتالي لا نعاتب ذلك الصغير باي حال من الاحوال. احنا بنتكلم كده على الغلمان اللي هم اساسا هيصلوا. نقول والله احنا بنجيبهم عشان يعني يعتادوا على صلاه الجماعه، لكن نقول لهم يعني موقف يقفون فيه في الصفوف، قلنا حتى لا يقطعوا صفوف الرجال، يبقى صف الرجال وبعد كده الغلمان وبعد ذلك النساء، ترتيب حتى في صلاه الجنازه، يبقى لما نصلي جنازه ترتب الصفوف كهذا الترتيب ايضا، ترتب الصفوف كهذا الترتيب، لذلك كما قال الحديث يدل على تقدير صفوف الرجال على الغلمان، والغلمان على النساء، وإذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا، فإن كان طويل واحد قال دخل مع الرجال، ولا ينفرد خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة منفرد خلف الصف. قال ويدل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه فإن اليتيم لم يقف منفردا بل صف مع أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من احتلم وأنبت وبلغ 15 سنة. وروي عن عمر أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه يخرج الصبي ده من صف الرجال ويجعله في صف الغلمان يجعله في صفر الماء. يبقى ده موقف الصبي. قلنا حتى يعني هذا الصبي قلنا ما جراش عليه القلم، قلنا بتصدر منه افعال، ممكن الافعال دي تشوش على المصلي، يعني تشوش على المصلي. يبقى اي فعله كده تشوش على المصلي يبقى لابد من قطعها. ده المطلوب ان انا اقطع اي صوره تشوش علينا مساله الخشوع. وبالتالي لما بنجدي بالصبي يقف بين صفوف الرجال قلنا حركته تبقى زائده، قلنا ده يعني ما يتناسب سنه كده، كل سن الطفل كده، نقول له حتى لو كان عنده 9 سنوات بنجد ان هو اهتزازاته وحركته في الصف كثيره جدا، فعلى ذلك يبقى فيها مشغله فتفسد على الاخرين امر الصلاه. ده معلوم ان احنا اساسا لابد من ابعاد الاذى عن النفس وعن الناس، كف الشر عن النفس وعن الناس. فما نقولش والله ده مدعاه لفتنه الناس، مدعاه لفتنه الناس. قلنا يعني كان الانسان بيتمنى لو انتهى الامام من الصلاه. قلنا لان طبعا نقول يعني كانها شده عصبيه بيشد كده يعني الذي يقف امامه الى الجوال. قول يعني احنا ننتبه كده، ننتبه. الانسان لابد ان يكون يلازم التقوى في كل ما يفعل، لكن هو كان يعني ايه قال ان هو يعوده على الصلاه، ونقول له حتى لو احنا رايناه كده عسى ان هو لا يوقظ الطفل ده لصلاه الفجر. يقول يعني هو يقول لك عشان يحافظ على الصلاه، يقول له يعني انت بتقوم صلاه الفجر؟ يقول لك لا الصلاه بيبقى نايم. طب يعني فين التفرقه ده؟ هي فرق ازاي؟ نقول يعني ده توقيت، وانت مامور ان تامر ذلك الصبي بالصلاه. يبقى في المواقيت يبقى لابد ان نحافظ على صلاه الصبي في المواقيت، لكن غالب الاحوال ان هو يتركه لا يوقظه لصلاه الفجر. لا يقر لصلاه الفجر، نقول عند ذلك هو ده صبي لم يرجع عليه القلم، لكن انت جرى عليك القلم. يعني نقول مثلا زي الصبي كده قدم له ذلك الولي الخمر فشرب الخمر، نقول اثم على الوالد، هو لا يعي، هو لا يعي، وحتى لو ارتكب هذه المحرمات لم يرجع عليه القلم، لم يرجع عليه القلم، لكن انت المفروض بتبعد هذا الصبي عن المعصيه، وكذلك انت تقره بالطاعه وتعينه على اقامه تلك الطاعه، ان كان الاب مامور او الولي مامور أن يوقظ ذلك الصبي أو أن هو يحافظ ويتعاد صلاة الصبي يبقى في أوقاتها، مش معنى إن هتعاد الصلاة يبقى نقول له والله آخر اليوم كده يعني توضأ ويصلي كل صلاة، لا، ده إحنا بندربه أن الصلاة في وقتها، وأن بنتعاد هذا الصبي مع كل توقيت من أوقات الصلاة، وكذلك أيضا هذا موقف الصبيان من السلوك كما قال وبين أبو مالك الأشعري رضي الله عنه، ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر وباب صف النساء والتأخر عن الصف الأول، يتكلم على صفوف النساء ويتكلم عن صفوف الرجال، قال باب صف النساء والتأخر عن الصف الأول، ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتاخرون عن الصف الاول حتى يوقرهم الله في النار. قال: لا يزال قوم يتاخرون عن الصف الاول حتى يوقرهم الله في النار. ثم ذكر روايه ايضا عن سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم: تقدموا فاهتموا بي وليهتم بكم من بعدكم. ولا يزال قوم يتأخرون حتى يوقرهم الله عز وجل، حتى يوقرهم الله عز وجل. بيتكلم على صفوف النساء وايضا التأخر عن الصف الاول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. الكلام ده بينطبق على المسجد اللي فيه رجال ونساء، اللي فيه رجال ونساء، وما فيش ساتر يفصل بين الرجال والنساء، ما فيش ساتر يفصل بين الرجال والنساء، فقال: خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. قال الامام النووي رحمه الله: اما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها اولها ابدا وشرها اخرها ابدا. يبقى ده نقول على اساس ان من ناحيه ان بيعتاد على مساله التاخر في الصلاه ويتاخر، فقال بصفة عامة أفضل الصفوف الصفوف الأول، يبقى أفضل الصفوف الصفوف الأول كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: يليان منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. قلنا أيضا هذه الرواية كما كل من نوى رحمه الله هتحمل على هذا الإسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. قلنا عشان يبقى فيها الحث
الكلام ده بالتفاضل ما بين الصفوف. يعني نقول والله الناس اللي صاروا الصف الاخر ده الاخير ده يعني دي ناس من اصحاب الشروط. ده بيتكلم على التفاضل ما بين الصفوف، التفاضل بين الصفوف. يبقى افضل الصفوف خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. ده لما نيجي هنا نقارن بين الصفوف دي كلها صفات جماعه. لكن نقول لو اعتاد الانسان على ذلك التاخر، لو اعتاد الانسان على ذلك التاخر كما قال هذا القوم يتاخرون على الصف الاول حتى يقرب الله في النار. ان الكلام ده هو اعتاد يبقى كانه زاهد في ذلك الصف، كانه زاهد. يقول يعني هو بيات الصلاه بصوره ايضا فيها نوع من انواع الكسل، نوع من انواع الكسل. اعتاد وألف ذلك الامر، لكن الانسان يسعى انه دائما يسعى يجتهد، يجتهد حتى لو تاخر ولكنه ايه بيجتهد بيبذل ذلك ويسعى حتى يصل الى ذلك الصف. قال الامام ابن رحمه الله: اما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها اولها ابدا وشرها اخرها ابدا. اما صفوف النساء قال في المراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، اما اذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، قال صفوفهن اولها وشرها اخرها. يبقى نقول ده الصفوف الاول دي صفوف يعني لو انطروا الا ان يستمع عليها القوم لفعلوا. يبقى نقول لو لم يرى القوم الا ان يستمعوا عليها لفعلوا. لكن بالنسبه للنساء يبقى قال ان الكلام ده لو كان النساء لهن مكان منفصل، مكان منفصل، فعند ذلك يبقى نقول ترتيب الصف ايضا كهذا الترتيب، خير الصفوف اولها يبقى خير الصفوف وشرها اخرها. لان الصف الاول معناه ان هو اتى مبكرا، اتى مبكرا، يبقى اتى مبكرا قلنا حتى احتل هذه المنزله الطيبه. فكذلك قال لو كانت النساء كما يقول الامام ابن رحمه الله: اما اذا صلينا متميزات مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوفهن اولها وشرها اخرها. قال المراد بشر الصفوف في الرجال والنساء اقلها ثوابا وفضلا وبعدا عن المطلوب الشرع. يبقى ده كلام نقول شو الله ده يبقى ناس من اصحاب الشرور؟ لا، ده الكلام ده بنفاضل بين الصفوف، الصف الاول افضل من الثاني والصف الثاني افضل من الثالث. يبقى نقول افضل الصفوف الاول ونقول شر الصفوف اخرها. يبقى ده بالنسبه للمقارنه بين الصفوف مقارنه. وقالوا ان الحكمه في ذلك لما يكون رجال ونساء ومفيش حاجز ما بين الرجال والنساء يبقى نقول ايه حتى لا يسمع الرجال اصوات النساء. ولو كانت المراه في الصف المقدم هتجد ان هي لغط او صوت المراه قد يعلو فيرتفع ذلك الصوت فيختلط عند الرجال او يستمع اليه الرجال فيحدث نوع من انواع الفتنه. لان طبعا لابد ان احنا نعلم فتنه النساء كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اضر فتنه تركها للرجال هي فتنه النساء. ودي كانت فتنه بني اسرائيل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حذر من فتنه النساء. قلنا لان طبعا لا شك ان المراه او حب الرجل للنساء هذا امر مزين في قلبه، هذا امر مزين في قلبه، ميل الرجال عن النساء وكذلك ميل النساء للرجال، زين الناس حب الشهوات من النساء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدنيا وحذر من النساء. يبقى حذر من الدنيا وحذر من النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فهل ان العله من ذلك والحكمه في ذلك ان هو اساسا يعني حتى لا يكون صوره اختلاط بالرجال والنساء، وكذلك ايضا حتى لا يستمع الرجال لصوت النساء او النساء لصوت الرجال، وحتى لا يتعلق القلب بالرؤيه او حركه او اي سماع او غير ذلك. لكن في ذلك يبقى نقول لما يكون الانسان يبقى في الصفوف المقدمه والنساء في الصفوف المؤخره كده، يبقى لو كان في الصفوف المقدمه مش هيسمع صوت النساء، لكن لو كان في اخر الصفوف وكان في نساء عند ذلك نقول حاجز بسيط بين الرجال والنساء يبقى هيسمع لصوت النساء والنساء يسمعن ايضا صوت الرجال. قد يعلو يعني او يقع في قلبه شيء، قد يقع في قلب الرجل شيء، يبقى لما يسمع هذا الصوت من تلك المراه، لان صوت المراه ايضا له رنين، يعني صوت المراه له رنين. ولذلك الامام احمد رحمه الله يقول ان من تلذذ بصوت الاجنبيه فهذا كفر، اللي يتلذذ بصوت الاجنبيه هذا كفر. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى نهى المراه ان تخضع بالقول حتى لا يسمع الذي في قلبه مرض، ربنا سبحانه وتعالى نهى المراه بان تخضع بالقول، وبالتالي يبقى المراه لا تلين ذلك القول ابدا وتتكلم بنعومه. قلنا حتى لا يقع ذلك في قلب من كان في قلبه مرض، يبقى ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك، حذر من ذلك. والمرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر بقى عن مسألة هل يطلع صوت المرأة عورة أو ليس بعورة بغض النظر، لكن نقول صوت المرأة له رنين، يعني صوت المرأة له رنين، يبقى نقول ده صوت المرأة، هي تكوين المرأة كده، خلقة المرأة كده، فبنجد صوت المرأة صوت ناعم، يعني صوت المرأة صوت ناعم غير صوت الرجال، وبالتالي حتى نقول هذه المرأة صوتها كصوت الرجال، يبقى صوت أجش كده، نقول صوتها كصوت الرجال، لكن كخلقة هي المرأة كده، صوت المرأة به نعومة، به نعومة، فعلى ذلك يبقى الإنسان يعني يكون أبعد ما يكون عن أمثال هذه الأمور التي قد تحدث له فتنة ولا يأمن على نفسه. قلنا مع أن دي صلاة صلاة، ولذلك بينا ابن عمر رضي الله عنهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتخير بابا للنساء لم يدخل منه ابن عمر رضي الله عنه، قلنا مع أن دي صلاة لكن ليه ترى عزا باب النساء، قلنا حتى لا يكون هناك مدعاة لاختلاط الرجال بالنساء، قلنا مع أن طبعا ده يعني الطبقة أو القرن يعني أفاضل القوم سادات القوم للصحابة رضي الله عنهم خير القرون، يعني هذا من خير القرون، ومع ذلك نجد أنه ليس تميمة، ولكن يعني حتى لا يكون نوع من أنواع الاختلاط بين الرجال والنساء، لذلك قال رب شر شؤون الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من مطلوب الشر وخيرها بعكسه، وإنما فضل آخر شؤون النساء حاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال، وبعد النساء عن رؤية أيضا الرجال أو رجال رؤية النساء، حتى لا يتعلق قلب الرجل المرأة أو المرأة بالرجل عند رؤية الحركات والسماع الكلام، يبقى ده معنى الكلام، وبالتالي خير صوب الرجال أولها وشرها آخرها، يبقى ده قال بالإطلاق، قلنا على أساس إن إيه خير صوب الرجال مقدمة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يزداد الأمر بقى لما يكون فيه نساء وما لم يكن هناك حاجز، قلنا ممكن يبقى فيه حاجز، لكن الحاجز ممكن ما يمنعش الصوت، يبقى فيه حاجز بس ما يمنعش الصوت، يبقى المقصود لما يكون في حاجة كده يمنع يحجب الرؤية والأصوات يبقى خير صفوف النساء أولها، قلنا لأن الصف المقدم يبقى نقول إن هو أقرب ما يكون من الإمام، لكن هذا الكلام بينطبق لما يكون في يبقى مسجد فيه رجال ونساء والحاجز لم يمنع الرؤية أو يمنع الأصوات، فقلنا حتى لا يحدث فتنة عند البعض، حتى لا يحدث فتنة عند البعض. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحاب تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتموا بكم من بعدكم ولا يزال قول يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، يبقى قال إن الائتمام يبقى هذه الصف الأول بيتم بالإمام والصف الثاني بيتم بالأول الثالث بيتم وهكذا، يبقى نقول إن هذه الصفوف يأتم بعضها ببعض بيأتم بعضها ببعض، لذلك ممكن المسجد يكون مسجد يعني كبير واسع وقطعة الكهربات فصوت الإمام لا يصل إلى آخر الصفوف، نقول طب الصفوف اللي كده دي تركع إزاي وتسجد إزاي وترفع إزاي بالاهتمام بالصف إيه الذي قبلها، يبقى ده الاهتمام، يعني كلنا بنهتم بإمام واحد لكن نقول إن الصف الأول بيهتم الإمام وبعد ذلك نجد إن صوت الإمام مثلا كده يصل إلى الصف الثالث أو الرابع أو الخامس، لكن دي صفوف عديدة يبقى الصفوف الأخيرة دي تهتم ازاي؟ كيف تهتم؟ بتهتم بمن قبلها، وده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يبقى لما تكون الصفوف كده أساسا يعني كثيرة وصوت الإمام لم يصل يبقى كل صف بيهتم بالذي قبله، عشان كده أنت بتجد الصف اللي أمامك راكع فبتركع، طب أنت اهتممت بمين؟ يبقى بتهتم بالإمام، يبقى صورة تسلسلية كده، أنت في الحقيقة اهتممت بالصف اللي أمامك وده اهتم بالصف اللي قبله وهكذا لغاية لما نجد إن الصف الأول ده اهتم بالإمام فيبقى الكل اهتم بالإمام، يبقى الكل كده مهتم بالإمام، لكن كأن الحركات هتعلم يعني هنركع ونسجد ونرفع من خلال هذا الصف إيه الذي أمامنا، هو في الحقيقة ده اهتمام بالإمام كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب مقام الإمام من الصف. فين يقف الإمام؟ قال باب مقام الإمام من الصف. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيت الإمام وصد الخلل، قال وصيت الإمام وصد الخلل، قال هذه رواية ضعيفة لكن الشطر الثاني من هذه الرواية صحيحة، صد الخلل قلنا روايات سبقت يعني الروايات دي سبقت، وقلنا صد الخلل كما ورد في روايات عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينقله الصحابة رضي الله عنهم، وصوت الإمام ومعلوم الإمام بيصل يعني لما بيقف كده بيقف يبقى أول ما بيقف بيقف الصف خلف الإمام السترة اول ما بناخد كده بناخد السطرة. طب الصف الثاني يبدأ منين؟ يبدأ من ميامن الصف ولا يبدأ من يعني خلف الامام ايضا؟ يعني نقول الصف الثاني ده بيبدأ ازاي؟ الصف الاول كده لما يبدأ يبقى يبدأ نقول لابد من السطرة خلف الامام. يجيش المجموعة تصلي كده يبقى مثلا خمس ست افراد يصلوا يعني نقول والله نختار ميامن الصف ويتركوا الامام كده، لا يبقى السطرة خلف الامام. يبقى اول ما يبدأ كده وسط الامام يبقى هو الكلام كده نقول المعنى صحيح ان الامام يتوسط القوم ابتداء. يبقى ازاي بيتم اساسا تكوين الصف؟ الصف بيكون ابتداء من خلف الامام، الصف الاول يكون كده من خلف الامام. يبقى نقول لو الامام بدا بنفرين باربعه بخمسه بسته يبقى يتوسطهم الامام، يتوسطهم الامام. ما شاء الله ما يعمل الصفوف ان هو يتدلوا يصلون على ميامن الصفوف، ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. يبقى نبدا من اليمين، نقول لك لا ده بالنسبه للامام نوسط الامام. قلنا اول حاجه بنبنيها ستره خلف الامام، يبقى الامام يتوسط القوم. نعم عشان كده لو هو اربع افراد يبقى توسطهم الامام، نقول ست افراد توسطهم، خمس افراد توسطهم الامام. يبقى معناه ان يكونوا ستره خلف الامام. بعد كده بيجي والله تكوين ذلك الصف يبقى ما يمن الصف وهكذا. لكن ابتداء احنا نوسط هذا الامام حتى ايه يصلي بالقوم. لو كان نفرين يبقى خلف الامام، حلو والله على اليمين يبقى خلف الامام، يبقى نقوله الساتر خلف الامام. دي اساسا هي توسيط الامام حتى لو كان الرياضه ضعيفه، لكن هي الصلاه تبدا الا بهذه الصوره. الصف الثاني يبدا يعني الافضل ان هو يبدا من خلف الامام افضل، لكن لو بدا من الصفوف مفيش حرج. قلنا لانه تم طبعا هذه السطره عن طريق الذي القوم الذين يقفون خلف الامام. فبدا الصف الثاني من ميام من يمين، بدا من ايضا يعني من كقيام السطرة الأولى، يبقى لا حرج في ذلك الأمر، مفيش حرج في ذلك الأمر، وبالتالي يسد الخلل. قلنا ده طبعا كلام صحيح للروايات السابقة. ثم بيدخل بعد ذلك الباب التالي وباب الرجل يصلي وحده خلف الصف. يبقى صلاة المنفرد خلف الصف، يا ترى الصلاة دي صحيحة ولا هذه الصلاة لا تنعقد ابتداء؟ قال باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. ثم ذكر رواية عن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال في رواية عن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. يبقى لا صلاة للمنفرد خلف الصف. يبقى معنى الكلام ومعنى ظاهر الكلام وابصة أن الصلاة دي لم تنعقد، يعني لم تنعقد. يبقى صلى خلف الصف تكون صلاته لا تنعقد. يبقى ده معنى هذه الروايه. ولكن هو هيذكر بعد ذلك الروايه او الباب التالي وباب الرجل يركع دون الصف عشان نجمع ما بين الروايات. يبقى الروايه الاولى كده كلام صريح لا صلاه للمنفرد خلف الصف، هذا كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي في هذه الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة. قلنا الباب التالي هو باب الرجل يركع دون الصف. ثم ذكر هذه الحديثة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه دخل المسجد قال نبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال فركعت دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. قال زادك الله حرصا ولا تعود. كذلك أيضا في رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه جاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، قال فركع دون الصف ثم مشى الى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى الى الصف، فقال ابو بكر انا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعب، زادك الله حرصا ولا تعب. طبعا هنا ايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى الى الصف، معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من ورائه كما كان يرى من امامه. يبقى دي من مما اعطى ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم انه كان يرى الصفوف من خلفه، كان يرى الصفوف من خلفه، كان يرى من ورائه كما يرى من امامه، كما يرى من امامه. لذلك لما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه، يقطع الصلاه، قال المراه والكلب والحمار، يقطع الصلاه المراه والكلب والحمار. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بيروي ان هو اساسا اتى وكان القوم في منى، فعند ذلك كان اتى على اتان على انثى الحمار، فنزل ودخل في الصف فكانت ترتع بين الصفوف، فكانت ترتع بين الصفوف. فقالوا اذا معنى كده ان الحمار لو مر يوسف لا تقطع به الصلاة. عندي طبعا رواية كده هتقطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب، يبقى دي رواية صريحة من روايات النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اسناد العلماء أنه هينقص من أجر ذلك المصلي، لكن لا تقطع الصلاة بمرور الحمار، واستندوا إلى رواية ابن عباس. وطبعا رواية ابن عباس فيها إيه؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه، يبقى نقول الحركة بتاعت ابن عباس لو قلنا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى، نقول لا، لكان يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه. يبقى الفعلة دي فعلة ابن عباس رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي دفع العلماء قالوا إن لو رفع ذلك أو مر الحمار بين الصفوف يبقى لا تقطع به الصلاة، لكن حينقذ به أجر المصلي، حينقذ به أجر المصلي. وشاهد ذلك وقلنا الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من وراء ظهره كما كان يرى من أمامه، ولذلك قال أيكم الذي رفع دون الصف ثم مشى إلى الصف. قال أبو بكر أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هاتين الترجمتين المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.